الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن لا نزال نتحدث عن رحلة الغيب في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولقد قلنا في الأسبوع الماضي إذا كانت رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده تقتضي أن يحجب عنهم وقائع الغيوب الدنيوية، فإن هذه الرحمة الإلهية ذاتها تقتضي أن يضعهم أمام حقائق الغيب التي تتربص بهم والتي هم على ميعاد معها بعد الموت. ذلك لأن الغيوب الدنيوية إن ظهرت أمام الإنسان فعلم نوع الأحداث التي سيفاجأ بها، فإن من شأن ذلك أن يشل فاعليته العضلية، وأن يشل تدبيره العقلي، وأن يجعل منه كائنا ينتظر وقوع هذه المغيبات فقط، سواء الخير فيها أو الشر. غير أن هذه الرحمة ذاتها تقتضي أن ينبه الله عز وجل عباده إلى الوقائع التي سيرونها بعد الموت، وإلى النتائج التي سيحصدونها بعد حياتهم الدنيوية هذه. فكانت هذه الرحمة تقتضي أن ينبههم إلى الخطوط العريضة أو إلى معالم هذه الرحلة الغيبية التي سيتنقلون في فجاجها بعد الموت، إلى أن يستقر الإنسان إن في رحمة الله سبحانه وتعالى وثوابه، أو في عقاب الله عز وجل وعذابه. بقي أيها السادة والسيدات أن علينا اليوم أن نقول شيئا آخر. ما هي الآثار التربوية والنفسية التي يستفيدها الإنسان في دنياه هذه من اطلاعه على مكنون الغيوب التي حدثنا الله عز وجل عنها من بعد الموت؟ وهل لاطلاعنا على هذه الغيوب التي أخبرنا الله عز وجل عنها، هل لذلك كله من فائدة تربوية تتعلق بحياتنا الدنيوية هذه التي نتقلب في فجاجها؟ الجواب نعم أيها السادة والسيدات، إن اطلاع الإنسان على ما هو مقبل عليه بعد الموت كما أنبأنا الله عز وجل يلعب دورا كبيرا جدا في تقويم حياة الإنسان التربوية، وفي تصعيد نفسية الإنسان إلى الدرجة الإنسانية الأسمى. وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من البيان وإلى مزيد من التفصيل أيضا. أيها السادة والسيدات، تصور لو أن أحدنا أقبل إلى هذه الحياة الدنيا التي يتقلب في فجاجها ومناكبها، وخيل إليه أو استقر في ذهنه أن هذه الحياة الدنيا إنما تنتهي بغلاف الموت الذي هو العدم، وليس من بعد الموت أي حياة تتعلق بهذه الحياة الدنيا التي نعيشها. إذا وقر في ذهن الإنسان هذا المعنى واستقر عنده هذا التصور، فإن مآله هو التالي: إن ألمت به مصائب وقع منها في سجن مرهق، وهيهات أن يجد متنفسا في هذا السجن لنفسه من هذه المصائب، بل إن جدران هذا السجن الذي يتمثل في هذه المصائب التي نتكلم عنها تزداد قربا إليه، ثم تزداد قربا إلى أن تأخذ منه بالخناق. وهكذا فإن المصائب التي لا مخرج للإنسان عنها طبعا كالموت الذي يتربص بالإنسان، كالمرض الوبيل الذي استيأس المريض معه من الشفاء، كالظلم الذي يحق بالإنسان ثم لا يجد لنفسه مفرا ولا مخرجا منه، هذه المصائب تتحول في حياة الإنسان الذي لم يؤمن بالمغيبات التي أخبر الله عز وجل عنها، تتحول إلى سجن قد أقفل عليه بابه ولا مجال له للخروج منه. ومن ثم فإن الزمن كلما تطاول عليه وهو في سجن هذه المصائب تزداد أقطار هذا السجن قربا منه وتزداد ضغطا عليه حتى يختنق أو ينتحر أو يتفجر. كذلكم هذا الإنسان الذي انقطعت وانبتت حياته من أخبار المغيبات التي أنبأنا الله سبحانه وتعالى عنها، إذا وقع في نعيم وإذا طافت بحياته المتع الدنيوية أو أكرمه الله عز وجل بالغنى، فإن هذه المتع تطغيه أي طغيان وتجعله يبغي وتجعله يسكر بهذه الملاذ التي تطوف برأسه، ويتحول عندئذ هذا الإنسان بسبب متعه وغناه إلى إنسان مسيء إلى إخوانه وإلى متسام عليهم ومتحكم بهم. ذلك لأن هذا الذي يتمتع بهذه النعم وبهذه اللذائذ وبهذه المتع لا يمكن أن يخطر في باله أن هنالك من يحاسبه عليها، وأن هنالك من يتعقبه ويسجل عليه سلوكه إزاءها وتجاهها. ومن ثم فإنه يتصور أنه الحر الطليق في بيداء هذه الحياة الدنيوية. وهكذا فإن المجتمع عندئذ لن يسعد بغنى أفراده ولذائذهم إنهم تقلبوا فيها، كما أن المجتمع لا يستطيع أن يتحمل وقع المصائب التي يقع أفراد هذا المجتمع فيها. ولذا فلقد كان من عظيم تربية الله لعباده، ولقد كان من عظيم تهذيب الله عز وجل لنفوس هذه العباد، هؤلاء العباد، أن وصل بين حياتهم الدنيوية هذه والمآل الأخروي بشرايين من أحداث هذه المغيبات التي أنبأنا عنها. شرايين هذه المغيبات تمتد إلينا من وراء سجاف الموت لتقوم بدورها في حياتنا الآن، سواء وقعنا من حياتنا هذه في آلام ومصائب أو تمتعنا في حياتنا هذه بنعم وآلاء ولذائذ. والأضع أمامكم تصورا تطبيقيا لهذا الذي أقول أيها الإخوة، ذلك لأني أعتقد أن الثمرة الكبرى للحديث الذي تكلمنا فيه عن المغيبات تتمثل في هذا الذي انتهينا إليه، تتمثل في هذا الذي أقول. أنا الآن أفرض أنني قد وقعت في مصيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لي ولكم. تمثلت هذه المصيبة في فقد عزيز، قريب، صديق، حبيب، زوج أو زوجة، وقد آمنت بالله عز وجل وقد صدقت بما يقوله وأصغيت السمع جيدا إلى حديثه عما بعد الموت وما قد أعده الله عز وجل للمؤمنين به وللصابرين والمحتسبين في مصائبهم لله سبحانه وتعالى. آمنت بهذا كله وأصغيت إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ في هذه الحالة أيها الإخوة والأخوات تمر المصيبة من جنبي ولا تصدمني إطلاقا، سأتحكم بها ولن تتحكم بي بشكل من الأشكال. ذلك لأني وقد وقعت بين براثن هذه المصيبة أصغي إلى قول الله سبحانه وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أصغي إلى قوله سبحانه وتعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أصغي إلى قوله سبحانه وتعالى: وقد فقدت عزيزا إلى قلبي كما قلت لكم. وأصغي إليه وهو يقول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فأجد في هذا الكلام العزاء الكبير، أجد فيه النافذة التي يقبل إلي من خلالها رياح من الانتعاش تغالب الأسى الذي قد يهيمن على نفسي. إن أصحاب الجنة اليوم، كلام غيبي، في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي ما يطلبون، سلام قولا من رب رحيم. أرأيتم أيها السادة والسيدات كيف تهون عندئذ هذه المصيبة، وكيف تخف وطأتها على الإنسان؟ ذلك لأن الله عز وجل مد من نظام الحياة الآخرة شرايين إلى هذه الحياة الدنيا، تتصل بقلب وتتصل بعقل، ومن ثم فإن هذه الشرايين تجعلني أتنفس الصعداء، وتجعلني لا أبالي. أجل، المصيبة مصيبة، ولكني كما قلت لكم ينبغي أن أتبين الفرق بين المصيبة التي تمر عن يميني أو عن شمالي فلا يصيبني منها إلا الرذاذ، وبين المصيبة التي تصادمني. الإنسان الذي آمن بغيوب الله عز وجل تمر به المصائب مر الكرام، ولا تصدمه بشكل من الأشكال. الإنسان الذي عانى في حياته من فقر وسغب وحاول ثم حاول، ولا بد للإنسان أن يحاول، فلم يجد في محاولاته الكثيرة ما ينجيه من فقره وما ينجيه من ضره. إيمانه بالمغيبات التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى، ورجوعه إلى كلام الله سبحانه وتعالى الذي يثبت أن هذه الحياة الدنيا من الضآلة بمكان، أيامها قليلة ولذائذها يسيرة وغصصها وهم وخيال. عندما يؤمن الإنسان بهذه الحقيقة، يؤمن صاحب هذه المصيبة الذي وقع بين براثن الفقر بهذه المصيبة، فإنه يجد في ذلك عزاء. وأي عزاء له أيها السادة والسيدات؟ أنا عندما أقرأ قول الله عز وجل: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، يهون الخطب علي. عندما أقرأ قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عندما أقف على قول الله عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يهون الأمر علي. الأجر هناك وليس الأجر هنا. ولكن تصوروا لو أن هذا الإنسان كان يتصور أن الموت نهاية ما بعدها من بداية، وأن الموت عبارة عن الغلاف الأخير لقصة هذه الرحلة الكونية، فإن هذا الإنسان لابد عندئذ أن يصاب بداء الاختناق من جراء هذه المصائب التي مني بها. كذلكم أيها الإخوة والأخوات العكس، لو أن إنسانا متعه الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بالنعم الكثيرة، وبالآلاء الوفيرة، وأغدق عليه من الغنى، ورأى نفسه يتمتع بعافية تامة وبغنى عظيمين وبغنى كبير. هذا الإنسان لولا إطلالته على الغيب المكنون الذي أنبأه الله عز وجل عنه، فإن من شأن هذه المتع أن تطغيه، وإن من شأنها أن تسكره. ولكن عندما يعلم هذا الإنسان أنه يعيش في يوم غده الوقوف بين يدي الله، وأنه يعيش بل في ساعات نهايتها الحساب الذي يسجل عليه أمام الله سبحانه وتعالى، ثم عندما يتأمل في قول الله عز وجل وهو يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فإن هذا الإنسان لابد أن يكبح جماح هذا الطغيان الذي يستشري بين جوانحه، ولابد لهذا الإنسان عندئذ أن يعيش دائما مع صحوه ومع خوفه من الله سبحانه وتعالى ومع تعظيمه لله سبحانه وتعالى ومع حبه لله عز وجل الله سبحانه وتعالى. وقد أنعم علي بنعم كثيرة لا شك في هذا ولا ريب، عندما يخاطبني منبها إلى ما ينتظرني بعد الموت ومؤكدا الأحداث التي أنا مقبل عليها من بعد الموت، وأنظر وأتأمل فيما يخاطبني الله سبحانه وتعالى به وهو يحدثني عن أولئك الذين طغوا وأولئك الذين بغوا وأولئك الذين ظلموا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعد لهم عذابا واصبا ما مثله عذاب لا يمكن إطلاقا أن تسكرني النعمة بشكل من الأشكال وبحالة من الأحوال. أنا أقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإن نفسي تراودني أن أظلم وإن نفسي تراودني أن أبغي على الناس، أقرأ قول الله عز وجل أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ماذا تتصورون أن تفعل بهذه الكلمات وقد آمنت بالله، لاحظوا الشرط، وآمنت أن هذا كلام الله عز وجل، هذا الكلام يكبح جماح طغيان، هذا الكلام يقلم مخالب ظلم، هذا الكلام يلبسني رداء العبودية لله، مهما كانت النعم وفيرة ومهما كان الغنى كثيرا. أنا أقرأ هذا الكلام وأؤمن به، تصوير دقيق وعجيب، أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. عندما أقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى إلا من رحم رب إنه هو الغفور الرحيم، هذا الكلام الذي أسمعه من قرار الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يسلمني إلى سكر، لا يمكن أن يسلمني إلى طغيان، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. يتكلم البيان الإلهي عن الطغاة وعن الظالمين، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا ما كنتم به تمترون. ذق، ألا تذكر يوم كنت تعد نفسك عزيزا متجبرا متكبرا كريما على نفسك لا على الآخرين، ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. أنا أتخيل أنني واحد ممن أغدق الله عليه سابغات النعم وأكرمه بالغنى الوفير ومتعه بالقوة في كيانه وبالقوة التي سخرها الله له من حوله. لابد أن يستبد بي الطغيان، تلك هي طبيعة الإنسان. والله يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لكن ما الذي يكبح جماح هذا الطغيان؟ ما الكابح الذي يعيدني إلى حالة العبودية مع الله وإلى حالة الإنسانية التعاونية مع إخواني؟ الوقوف أمام هذه الآيات الغيبية. لكن بعد أن انطلقت من أرضية أساسية هي أرضية الإيمان بهذا الخالق، هي أرضية الإيمان بأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، بعد هذا الذي أصغي إليه، أفيمكن لسكر الغنى أن يستبد بي؟ أفيمكن للطغيان أن ينال مني أي منال؟ ولذلك فإن بوسعنا أن نتصور تطبيق هذا الذي أقوله لكم في حياة الرعيل الأول أيها الإخوة من المسلمين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كل إنسان مسلم حتى في عصرنا هذا اليوم في كل وقت. الإنسان الذي ربته أحداث الغيب التي أطل عليها بعقله ورآها في كتاب الله وأصغى إليها ببيان الله سبحانه وتعالى، يجمع بين أمرين اثنين: الكرم الرباني الذي يمتع به، النعم قد تكون كثيرة والأموال وفيرة والغنى في أعلاه والقوة بأشدها، ولكنك تنظر إليه فتجده متطامن، تجده عبدا ذليلا، تجده كتلة من التعاون مع إخوانه هنا وهناك مهما اختلفت مستوياتهم، ارتفعوا أو هبطوا. إذن هذا جانب يسير من الدور الذي يلعبه حديث الله سبحانه وتعالى لنا عن المغيبات التي تكمن وراء الموت. ولا والله، لولا إيماني بسؤال الملكين بعد موتي، ولولا إيماني بإطلالة الإنسان في الحياة البرزخية، إما على النعيم الذي أعده الله له وإما على الجحيم الذي ينتظره يوم القيامة، ولولا إيماني بوقفة الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يمكن وأنا بشر إلا أن أتحول إلى حيوان تتزايد مشاعر الطغيان بين جوانحه وتطول مخالب الظلم في كيانه. لابد، هذا شيء طبيعي، ولكن التفات الإنسان إلى المغيبات التي حدثنا الله عز وجل عنها هو الذي يقي الإنسان مغبة النعم عندما تريد أن تطغي، وهي التي تقي الإنسان مغبة المصائب عندما تحيط به. الإنسان الذي آمن بالغيوب التي أنبأنا الله بها لا يمكن للمصائب أن تخنقه أو أن تشقيه، كما أنه لا يمكن للنعم مهما تنوعت أن تطغيه وأن تجعل منه باغيا ومتسلطا على الآخرين بشكل من الأشكال. هذا شيء، هذا عن ما يلعبه حديث القرآن عن المغيبات التي حدثنا عنها من بعد الموت فيما يتعلق بنفسية الإنسان. أما دور هذه المغيبات في تصعيد الأخلاق الإنسانية وحماية الخلق الإنساني من الانحراف وتنمية المشاعر الإنسانية وإقامة هذه المشاعر في حصن حصين من القيم الإنسانية، فحدثوا عن ذلك ولا ريب إطلاقا، ومهما تحدثنا فالحديث لن يصل إلى مبالغة في هذا الكلام قط. أيها السادة والسيدات، أريد أن ألفت نظركم إلى حقيقة علمية درسناها ذات يوم ولعلكم جميعا تعرفونها. ممارسة الإنسان للأخلاق الحميدة من أين تأتي؟ أفتأتي من يقين الإنسان بأن الخير ينبغي أن يقدس لذاته، وأن الشر ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان لذاته. قال كثير من الفلاسفة هذا الكلام قديما، وفي الناس من يقلدونهم حديثا، لكن هذا كلام نظري نهائي. ليس هنالك من العقلاء من يعشق الخير لذات الخير، بحيث يقبل إلى هذا الخير مضحيا في سبيله بماله، مضحيا في سبيله برغد عيشه، مضحيا في سبيله بحياته، لا لشيء إلا لأن هذا خير. من ذا الذي فعل هذا؟ لا يمكن لي، وأنا أقول عن نفسي، أن أضحي بمالي أو بذاتي أو بقدراتي في سبيل ما أؤمن فعلا بأنه الخير، إلا إذا انبثق من هذا الخير جزاء لي. عندما أرى الجزاء قد انبثق من هذا الخير لي، فأنا أعدو لحماية هذا الخير، أعدو للدفاع عن هذا الخير، لا من أجل ذاته، وإنما من أجل الجزاء الذي نلته من وراء عملي هذا. نظرية الجزاء مرتبطة ارتباطا كبيرا بالخلق الإنساني السليم. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى الترمومتر أو المقياس أو الميزان الذي يؤكد لنا صدق هذا الكلام. الطفل مرآة للفطرة الإنسانية قبل أن تتعكر. الطفل أيا كان، عندما نربي أطفالنا، هل نستطيع أن نربيهم للسير على منهج سديد إلا إذا ربطنا المنهج السديد بجزاء؟ لا يمكن. مهما أردت أن تربط فؤاد هذا الصغير بحب الخير أو تعشقه، فإنك إن لم تثبت منطقية هذا الكلام من خلال جزاء حلو ينتظره، فإنه لن يضحي بمتعة نفسه، ولن يضحي برغد عيشه في سبيل هذا الذي تقنعه أنه الخير. ما يصدق على واقع الطفولة الصغرى هو ذاته الذي يصدق على حياة الإنسان عندما يدرج من الماد، وعندما ينفصل عن طفولته الصغرى هذه. الإنسان إذا كبر واشتد عوده ودخل في مرحلة الشباب يظل باحثا عن الجزاء، لكن الذي يختلف أن نوع الجزاء يتطور. كان الجزاء شيئا تافها ربما من ذلك النوع الذي يملأ مشاعر هذا الطفل الصغير، ولكن لما تنامت حياة هذا الإنسان واشتد عوده وبلغ مرحلة الشباب وتنامت آماله، أصبح لا يقنعه ذلك الجزاء التافه البسيط، بل أصبح هذا الإنسان تواقا إلى جزاء أثقل في ميزان رغباته وأقرب إلى حقيقة آماله. كذلكم الإنسان إذا تجاوز مرحلة الشباب إلى الكهولة ونحوها، كذلكم الناس على اختلاف درجاتهم ومشاربهم وتنوعاتهم. سواء الإنسان الذي يتمتع بفلسفة يجنح إليها ويقيم حياته بناء على يقينه بمبادئه، وسواء الإنسان الموظف، وسواء الإنسان العامل، وسواء الإنسان القائد، كل الناس لا يتحركون ولا يتجهون إلى خير يتجهون إليه إلا أملا في رغائب ينالهم من وراء ذلك، تنالهم من وراء ذلك. ولا يمكن للناس أن يبتعدوا عن شر إلا إذا شعروا أن وقوعهم في هذا الشر يوقعهم في مغبات شرور كثيرة ومشاعر متنوعة. ولهذا الكلام تتمة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها الإخوة، كنا نقول في آخر حلقة الأسبوع الماضي أن إخبار الله سبحانه وتعالى الإنسان عن المغيبات التي تنتظره من بعد الموت، هذا الإخبار يلعب دورا كبيرا في تصعيد التربية الإنسانية عند الإنسان وفي حماية القيم الإنسانية في حياته. وقد أوضحنا جانبا من هذا الكلام ثم أرجعنا تتمته إلى هذا اليوم. بدأت الحديث في هذا الموضوع بمؤيد من المؤيدات العلمية التي ينبغي أن نتبينها. هنالك من الناس من يقول اليوم وقبل اليوم إن اتجاه الإنسان إلى الأخلاق الفاضلة ينبغي أن يكون لمجرد يقينه بأنها أخلاق فاضلة، وإن ابتعاد الإنسان عن الشر ينبغي أن يكون لمجرد يقينه بأنه شر. أي إن في الناس من يتصور أن الإنسان بطبيعته الإنسانية يحب الخير لذاته، والإنسان أيضا بمحض فطرته وطبيعته الإنسانية يكره الشر لذاته، أي دون أن يرتبط السعي إلى الخير بجزاء ودون أن يرتبط الابتعاد عن الشر أيضا بجزاء. هذا الكلام نظريا جميل، وهو يطرب المثاليين فيما لا يشك به أحد منا قط، ولكن هل هذا الكلام يهبط إلى صعيد الواقع؟ هل رأيتم إنسانا يتجه إلى الخير ويغامر في سبيله فيضحي بنفسه أو يضحي بماله أو بعزيز عليه في سبيل تحقيق هذا الخير دون جزاء يناله من بعد قط؟ لا لشيء إلا لأنه خير فيما قد استقر في ذهنه. لم نرى إنسانا بهذا الشكل قط، والحديث عن مثل هذا الإنسان كحديثنا عن العنقاء والغول وهذه الأوهام والأساطير. نظرية الجزاء نظرية مدروسة في قانون الأخلاق، وبمقدار ما ترتبط الأخلاق الإنسانية بالجزاء المناسب تتنامى هذه الأخلاق وتنتعش، وبمقدار ما تنفصل هذه الأخلاق الإنسانية عن الجزاء تذبل وتموت تماما كالماء الذي لا بد منه لتنمية النباتات المتنوعة المختلفة. ووضعتكم أمام ميزان يذكرنا بهذه الحقيقة. الطفل الصغير عبارة عن كتلة فطرية لم تشبها شائبة قط، ولم يعكر صفوها واقع حياتي معاش من هذه الأمواج الداهمة والطارئة على حياتنا بعد. هل يمكن لأحدنا أن يربي طفلا عنده للاستقامة على سبيل الخير والابتعاد عن سبل الشر إلا عن طريق الجزاء؟ لابد من أن يربط توجيهه إلى الخير بجزاء يحلو في عينه ويتناسب مع شعوره، ولا بد لكي يقصيه عن الشر من أن يحذره من غوائله التي يفر منها والتي يشعر بفطرته بالخوف منها أيضا. وكلنا يعلم هذه الحقيقة، وهي أمور مثبتة في قواعد التربية وعلم النفس. ترى عندما يكبر الإنسان ويتجاوز مرحلة هذه الطفولة ما الذي يختلف في وضعه؟ هذا لا يختلف أبدا، تماما كما كانت فطرته إذ كان طفلا تشرئب وتبحث عن الجزاء على أي سلوك يسلكه، فكذلك هو الآن يبحث، بل هو أشد بحثا الآن. كل ما في الأمر أن نوع الجزاء تطور وتغير. كان الجزاء الذي يقتنع به الطفل مما يتناسب مع مشاعره ومما يتناسب حجمه مع ضآلة أو صغر قلبه. أما هذا الإنسان وقد أصبح شابا وقد تنامت الآمال بين جوانحه وفي مخيلته، ف فقد أصبح لا يقتنع بذلك النوع من الجزاء، لا لأنه ترفع عن جنس الجزاء، ولكنه أصبح يبحث عن جزاء أوفى، أصبح يبحث عن جزاء أكثر تناسبا مع آماله ومع طموحاته. ولو أن هذا الإنسان ترفع صعدا في فجاج هذه الحياة حتى أصبحت آماله مجنحة سامية عالية لا تهبط إلى الدون أبدا، فإنه يظل تواقا إلى الجزاء، ويظل لا يتحرك إلى خير إلا بعد أن يبحث عن الجزاء الذي سيصل إليه، ولا يتوقى من شر يلمع أمامه إلا إذا تبين الأخطار الذي تؤلمه من وراء ذلك السير إليه. هذه حقيقة لا بد منها، وما أعتقد أن فينا من يمتري أو يشك في هذه الحقيقة. والآن تعالوا نلاحظ التالي: هذا كله ينطبق على تحرك الإنسان في دائرة هذه الحياة الدنيا، أي أنني عندما أتحرك ضمن مسيرتي الدنيوية التي أعيشها أبحث عن جزاء دنيوي أغطي عملي به. فأنا أتكلم الآن عن عمل وجزاء كلاهما داخلان في هذه الحياة الدنيا ودائرتها، لكن ماذا عن عمل أقوم به لمصلحة المجتمع، لمصلحة الإنسانية، لمصلحتي الشخصية المستمرة الدائمة، إذا لم أجد أمامي الجزاء العاجل في دار الدنيا؟ ما العمل؟ العمل إن كان الجزاء محصورا في الحياة الدنيوية هذه أنني ألتفت يمينا وشمالا فلا أجد ولا أشعر بجزاء، أعود فأركن وأسكن في مكاني ولا أحرك ساكنا، ذلك لأنني أشربت ضرورة البحث عن جزاء، وتشبعت بأن الخير إنما هو ذاك الذي ينبثق من داخله جزاء مفيد لي. فإذا وجدت نفسي أمام قائمة واجبات سلوكية دعيت إليها وبحثت ونقبت وبحثت فلم أجد مردودا من الجزاء لذلك في دنياي هذه، فإنني لن أنهض بهذا الواجب بنشاط قط، ذلك لأنني سأتأفف واجب من الغرم لا يرتبط به شيء من الغنم، ما هذا العمل الذي أكلف به؟ ولذلك فإن القيم الإنسانية الكبرى التي تفيد المجتمع ولا يلقى الإنسان جزاء عليها في دار الدنيا لا بد من أن ترتبط لتنتعش هذه القيم بجزاء يراه الإنسان بعد موته. أرأيتم إلى هذه الحقيقة الواضحة أيها الإخوة؟ ولعلكم تقولون: وهل هنالك قيم إنسانية عليا يحتاج المجتمع الإنساني إليها ولا يلقى جزاءها في دار الدنيا؟ نعم، هي كثيرة: التضحية في سبيل الحق، كثيرا ما أضحي بنفسي فأموت متى أجد الجزاء في دار الدنيا؟ التضحية في سبيل الأرض، في سبيل الوطن، التضحية في سبيل الكرامة والشرف، هذه التضحية من القيم الإنسانية العالية جدا، ولكن هل لهذه التضحية جزاء أناله في دار الدنيا؟ لا، في الغالب لا. كذلك الأخلاق الإنسانية التي تتمثل في العدل، في الابتعاد عن الظلم، في الابتعاد عن الغش، في الابتعاد عن الخديعة والختل والدجل، هذا الابتعاد عندما أتأمل في عملي وما ينالني منه أجدني أمام نتائج مفيدة تجعلني أرقص طربا بها. فالظلم في الواقع بالنسبة لجزائه العاجل له فوائد أجنيها، والابتعاد عن العدل بالنسبة لجزائه العاجل له فوائد عظيمة قد أجنيها، عندما أبتعد عن العدل أجمع مزيدا من المال، أجمع مزيدا من المتعة في كياني. الانحطاط في الغش والخديعة وما إلى ذلك، كل ذلك يحقق لي بالعكس كثيرا من الرغبات، كثيرا من المغانم لا المغارم. ومع العلم بأن الظلم داء وبيل إذا حق بالمجتمع أهلك الأفراد والمجتمعات. الابتعاد عن العدل داء وبيل إذا حق بالمجتمع أفناه من جذوره. الخداع، الغش، المكر، التدجيل، كل ذلك يحيل المجتمع إلى أنكاف، يحيل المجتمع إلى أفراد متدابرين متحاقدين. إذن هذه الأمور ينبغي أن يترفع الناس فوقها. طيب كيف ندعوهم إلى أن يترفعوا فوقها وليس لهم عليها من جزاء دنيوي؟ بل العكس، إن ترفعوا فوقها شعروا بحرمة، وإن انحطوا فيها شعروا بمال وفير يجمعونه وبرغبات عظيمة يحققونها. أرأيتم إلى المشكلة؟ كيف تحل هذه المشكلة؟ لا تحل هذه المشكلة إلا عن طريق ربط هذه القيم الإنسانية العليا بجزاء، ولكن من نوع آخر، بجزاء يتحقق في المآل ولا يتحقق في الحال. هذه الحقيقة ينبغي أن نكون على بينة منها. فأنا عندما أعلم يقينا أن ابتعادي عن الغش في المعاملة يحقق لي سعادة لا نهاية له، وخيرا لا يحصيه العد ولا يحصره الخيال، وعندما أعلم أن انحطاطي في الغش والخديعة على العكس من ذلك قد يمتعني أياما قليلة بنعيم، ولكنه يوقعني في مغبة من الشقاء الوبيل الذي لا نهاية له، عندما أعلم هذا فأنا أجد نفسي أمام جزاء متكافئ يجعلني أتسامى عن الغش، يجعلني أتسامى عن الكيد والختل في المعاملة. وأنا أضرب مثلا لكم بهذا، أنا الآن إنسان أكدح بعمل التجارة، أبيع وأشتري، ونفسي تتوق إلى أن أغش في معاملتي، لأنها تقول لي إن غششت فلسوف أنال ربحا أعظم، هذا هو الجزاء العاجل. ولكنني أصغي إلى كلام الله عز وجل، وقد آمنت بالله، مرة أخرى أقول لكم، وآمنت بأن هذا الكلام كلام الله عز وجل، وإذا به يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. أقرأ هذا الكلام وأردده وأتبينه، وقد عرفت أن هذا كلام الله عز وجل، وإذا به يطير كل رغباتي في الجزاء العاجل، ذلك لأن هذا أهم ولأن هذا أعظم. وعندئذ أبتعد عن التطفيف في الكيل، والتطفيف في الكيل مثال لأمثلة الغش والخداع والمكر في المعاملات المختلفة، أبتعد عن هذا كله مرتبطا بالجزاء الأعظم. عندما أقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة، وقد وثقت أن هذا كلام الله عز وجل وأن هذا بيان الله سبحانه وتعالى، فأنا عندئذ لا يمكن أن أتلاعب بكيل، ولا يمكن أن أتلاعب بوزن، ولا يمكن أن أغش مشتريا أو أن أتلاعب بصفقة بيع أو شراء بشكل من الأشكال أبدا، وثوقا مني بالجزاء المتمثل في قول الله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. كلمة أحسن تأويلا تغالب الجزاء العاجل فتغلبه. نعم أنا أعلم أنني في الغد العاجل سوف أربح، لكن الله يقول لي ستربح غدا ولكنك ستخسر خسرانا لا نهاية له من بعد. فانظروا أيها السادة والسيدات كيف أن اطلاعي على غيب الله عز وجل الذي أخبرني به رفعني إلى مستوى من الأخلاق الفاضلة، لولا هذا الجزاء لما ارتفعت إليه بشكل من الأشكال. الإنسان الذي ظلم وقهر فأخذ منه حقه أو أخذ منه جزء كبير من ماله ونظر فوجد أن طاقته لا ترفده ولا تعينه لإعادة هذا الحق إليه، هنا يدعى إلى خلق فاضل. ما هو هذا الخلق؟ هو الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. ما هو جزاء هذا الخلق؟ ما هو جزاء هذا الصبر والاحتساب عند الله؟ إن أردنا أن نتصور الجزاء ينبغي أن يكون محصورا دائما في الحياة الدنيا، أبدا. أنا وقد ظلمت أعلم أنني يائس من أن أنال داري التي أخذت مني أو مالي الذي جردت منه، أنا يائس من أن أنال شيئا إلى الموت، متى سأنال الجزاء على الصبر؟ إن أردت أن أتصور الحياة هي الدنيا فقط، وإن أردت أن أتصور الجزاء هو جزاء الدنيا فقط بشكل من الأشكال، لذلك لا أستطيع أن أصبر. والصبر من الأخلاق العظيمة العليا، ولسوف أضطر إلى أن أتميز غيظا، إن لم أستطع أن أفعل شيئا أتفجر، وإن استطعت أن أفعل شيئا ربما أرتكب جريمة، وفي كلا الحالتين فإن النتيجة سواء، والمجتمع ينحرف ويتثلم ولا يستقيم ولا يعالج بهذه الطريقة. إذن ما الطريقة المثلى للعلاج؟ الطريقة المثلى للعلاج أن يخاطبني الله مذكرا بأن هذه الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار، وأن أصغي إلى بيان الله وهو يدخل في سمعي: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أصغي إلى هذا الكلام وإذا بأمام جزاء عظيم، جزاء كبير، يقول لي الله عز وجل من خلال هذه البيانات: يا عبدي لقد ابتليت وها أنا آمرك بالصبر، فإن صبرت فلك عندي أضعاف وأضعاف ما قد أخذ منك، إن صبرت فلك عندي من مشاعر السعادة أضعاف أضعاف ما قد فاتك منها اليوم. لو أنك قد أوتيت قدرة على أن تنتصف لنفسك لكان الشرع يأمرك أن تنتصف، ولكن الإنسان في بعض الأحيان يبتلى بضعف لا يستطيع أن يتحرك في نطاق هذا الضعف الذي حمل آثاره، ولذلك فأنا أدعوك إلى الصبر. عندما أصغي إلى هذا الكلام الأخاب أصبر، هذا الصبر عندئذ يكون سدى ولحمة خير لي، فلا أقع من جراء ذلك في براثن أمراض، ولا تقع أعصابي من جراء ذلك في براثن أدواء تستشري وهيهات أن أشفى منها، ولا يقع المجتمع أيضا من جراء هذه المصيبة التي حاقت بي بأي أذى أو أي خلل أو أي زلزال. وهكذا فهذا مثال آخر للأخبار الغيبية التي حدثنا الله عز وجل عنها يوم القيامة، وكيف تلعب دورا كبيرا في تصعيد الخلق الإنساني إلى مستوى لا من الملائكية ولكن من الاستقامة على القيم والمبادئ التي لا أقول فقط أمرنا الله عز وجل بها، بل التي يشعر المجتمعات الإنسانية كلها بضرورة التشبث بها والانضباط بها. كل الأخلاق الإنسانية الحميدة أيها الإخوة إنما تطبق في حياة الإنسان من خلال ارتباطه بجزاء. ولأضرب أمثلة أخرى، كثيرا ما يقترن زوج بزوج ثم لا تنمو، ثم لا ينمو بينهما من المحبة ما يجعل كل منهما عونا لسعادة الآخر بمقتضى لذة هذا الحب ذاته، بل ربما كانت هذه المشاعر قليلة أو ربما كانت متراجعة. وفي هذه الحالة لو استسلم كل من الزوجين لمشاعره فإن حياتهما تتحول إلى نصب وتتحول إلى كآبة وشقاء. وفي أحسن الأحوال فإن كل منهما يحمل نفسه ركاما من الأثقال والأعباء يشعر أنه شقي تحت تحمله، وربما آل الأمر بهما إلى نوع من الشقاء أو إلى فراق أو إلى نحو ذلك. لكن هل هنالك من علاج؟ نعم، هنالك علاج كبير وعظيم جدا، هو أن يشعر كل من الزوجين بالجزاء الذي ينتظره إن هو سار في هذا الطريق صابرا آمنا مطمئنا. وما هو الجزاء؟ هل هو جزاء دنيوي؟ لا، ليس جزاء دنيوي، بل الآمال متقطعة بمثل هذا الأمر على الجزاء الدنيوي، هو جزاء أخروي. عندما يشعر هذا الإنسان أنه لا يجد من الحب الكافي ما يجعله يؤدي حقوق زوجته، أو عندما تشعر الزوجة بأنها لا تشعر تجاه زوجها من الحب الكافي ما تجعله تؤدي كامل حقوقه له، فإنها تؤدي هذه الحقوق وهو يؤدي إليها هذا الحقوق بدافع آخر. عندما أصغي إلى كلام الله سبحانه وتعالى وهو يوصي المؤمنين بعضهم ببعض، وهو يوصي المؤمنين بالمؤمنات والمؤمنات بالمؤمنين، ويعلن أن كل منهم ولي للآخر، فيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وعندما يربط الله سبحانه وتعالى تطبيق هذه الولاية بدافع حب وبدافع ألفة ووئام، فإن الله سبحانه وتعالى يمنينا ويعدنا بالجزاء الأخروي يوم القيامة، سواء في كتابه المبين أو على لسان نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أؤمن بأن هذا القرآن كلام الله وأصدق بهذا الغيب الذي يخبرني به الله عز وجل، فلسوف أعيش سعيدا في حياتي الزوجية، لن أظلم، لن أسيء. وعندما يعالج أناس أداء حقوقهم الزوجية من خلال حب للزوجة، فأنا أؤدي حقوقي الزوجية هذه من خلال حب ولكن لله عز وجل، ومن خلال جزاء ولكن يفد إلي من قبل الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد أن ارتباط الإنسان بالغيب الذي أخبرني الله سبحانه وتعالى به يجعلني مطوع، يجعلني خاضعا لأوامر الله سبحانه وتعالى والسير على صراطه والارتباط بنهجه. هذا الكلام أيها الإخوة كلام له ذيول كثيرة وله فروع متشعبة، وأعتقد أننا لو أردنا أن نطوف في شعب هذا الكلام لأخذ منا هذا الحديث حلقات كثيرة، ولكني أعتقد أن فيما قد ذكرته ما يدخل يقينا في أعماق نفوس كل منا بأن الإنسان لن يسعد في هذه الحياة الدنيا إلا إذا ارتبط عقله المفكر وقلبه الوجداني الشاعر بالغيب المكنون الذي أنبأنا به الله سبحانه وتعالى، سواء فيما يتعلق بتصعيد النفوس إلى العزاء اتجاه المصائب أو تصعيدها إلى الاستسلام للطبيعة الإنسانية الراضية تجاه النعم التي من شأنها أن تطغي، وسواء بالنسبة للقيم الإنسانية التي ينبغي أن ترتبط بجزاء، والتي لا جزاء لها إلا أن ترتبط بالغيب المكنون الذي أنبأنا به الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتضح أن الإنسان لا يسعد في داره في حياته الدنيا هذه إلا إذا امتدت إلى قلبه وعقله شرايين من الغيب الذي أنبأنا الله سبحانه وتعالى عنه. فما قولكم بمن يرى بعد هذا أن الإنسان ما ينبغي أن يكون غيبيا، ما ينبغي أن يتعامل مع الغيب؟ ألا ترون أن في الناس من يقول هذا الكلام؟ أعتقد أن هذا كلام غيبي. الذي يقول هذا الكلام أيها الإخوة متورط في طيف من التصورات الغيبية. للغيب قواعده التي تجعلنا نفرق بينه علما وبينه خرافة، ونحن لا نتداعى منه إلى خرافة قط. وللغيب قواعده التي تجعلنا نتيقن أنها حقائق تفد إلينا من لدن خالق هذا الكون، وأنها من الحقيقة بمكان. ثم إن تعامل الإنسان مع هذه الغيوب هو السبيل الأوحد لإصلاح المجتمع ولإصلاح الفساد. والله الذي لا إله إلا هو، ما استشرى الشر في المجتمعات الإنسانية، وما تألب إنسان على أخيه الإنسان، وما تألبت أمة على جارتها بعدوان، إلا لأنهم نسوا الجزاء الذي ينتظرهم بعد الموت. ولا والله لا دواء لهذا الداء ولا علاج لهذا المرض إلا أن تستفيق المجتمعات الإنسانية أفرادا وجماعات إلى أنهم راحلون عن هذه الحياة الدنيا إلى الله. لا علاج لهم إلا إن علموا أن الإنسان الذي يوتغ نفسه في ظلم سيشقى شقاء أبديا لا نهاية له، ولسوف يندم، ولا يفيده الندم عند ذاك. عندما يؤمن الأفراد والجماعات بارتباط عالم الحياة المشاهد بذلك العالم الغيبي الآتي من بعد، وعندما يصدقون أنباء تلك الغيوب، فإن هذا العدوان يختفي، وإن تدابر الإنسان عن أخيه الإنسان يتحول إلى تآلف، وإن الهرج والمرج يذوبان، وتتحول المجتمعات بعد ذلك إلى تكافل وتضامن. هل في هذا الكلام من ريب؟ أسأل الله عز وجل أن ينقلنا من الحديث إلى التطبيق، والحمد لله رب العالمين.